بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نجتمع فيها سويا في تذاكر شيء من فوائد هذا الكتاب الجليل، كتاب التوحيد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بمعرفة تأويل كلامه سبحانه وتعالى. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ سبق إخوان الأفاضل في بعض الدروس الماضية ذكرنا أن الشريعة الإسلامية أسمح شريعة في جهة الشرائع، وأشدها في جانب الاعتقاد والتوحيد. فكل أمر يؤدي إلى خدش العقيدة أو إيقاع أمر فيه خلل في الاعتقاد حرمته الشريعة الإسلامية تحريما عظيما بليغا. أيضا من المساء التي حرمتها الشريعة الإسلامية إخوان الأفاضل ما بوب عليه المؤلف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ صورة هذه المسألة إخوان الأفاضل المحرمة في شرعنا وفي ديننا أن يأتي رجل إلى قبر من القبور، مكان غير مقدس شرعا، ويظن بأن الدعاء مستجاب في هذا المكان، ويظن بأن الدعاء في هذا المكان، دعاء من؟ دعاء الله سبحانه وتعالى، له مزية في هذا المكان. هو ما عبد صاحب هذا المكان، وإنما عبد الله عز وجل. هذه الصورة محرمة، وهذه الصورة إخوان الأفاضل لا تجوز. فكيف بمن يذهب إلى بعض الأماكن التي لم يأتي الدليل بفضلها أبدا، ثم يتوجه لصاحب هذا المكان بأنواع القرب والعبادات؟ إذا كان تقربك لله في هذا المكان غير المبارك شرعا، في هذا المكان الذي اخترعه الناس والذي ابتدعه الناس، محرم في شرعنا وفي ديننا، فكيف بمن يتوجه إلى أصحاب هذه الأماكن بالسجود والتضرع والإلحاح وغير ذلك؟ نسأل الله العفو والعافية. هذه صورة هذه المسألة، ويتبين بجلاء وبوضوح أن الشريعة الإسلامية شددت في هذا الباب تشديدا عظيما. إذا ربطت هذا الباب بالباب الذي قبله تعلم لما شددت الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأمور. قوم نوح عليه الصلاة والسلام لما مات، وكان في قومه نوح عليه الصلاة والسلام كان في قوم قبل بعثته، كان هناك رجال من أهل الصلاح والاستقامة. لما مات هؤلاء جعلوا لهم ماذا؟ أنصابا وآلهة وغير ذلك. طيب، هل عبدوها مباشرة؟ أبدا إخوان الأفاضل، جعلوا لها أنصاب وتماثيل. ماذا تفعل هذه التماثيل؟ تذكرهم بالله عز وجل. نسي العلم، طال عليهم الأمد، فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. إخوان الأفاضل، من خلال الدرس الماضي لاحظ أن الشريعة الإسلامية نهت عن الغلو في الصالحين وفي الأنبياء وفي المرسلين، التقديس غير الشرعي بعدة جوانب. من هذه الجوانب إخوان الأفاضل أن الغلو في الأشخاص نهي عنه المسلمون، كما أنه نهي عنه أيضا أهل الملل السابقة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أيضا إخوان الأفاضل ذكر في القرآن العظيم صور من غلو الناس في الصالحين تحذيرا وتنفيرا لها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أيضا إخوان الأفاضل ذكر في الشريعة الإسلامية أن من طرق دخول الشرك على الأمة وجود الغلو في الصالحين، كما في أثر عبد الله بن عباس. أيضا إخوان الأفاضل نهت الشريعة الإسلامية نهيا صريحا واضحا عن الغلو، إياكم والغلو. إذن إخوان الأفاضل الغلو باب خطير جدا لإيقاع العبد في مسائل تخدش في عقيدة الإنسان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، وقال أولئك، وفي رواية ثانية أولئك، أولئك خطاب لأم سلمة رضي الله عنها، أولئك أي جنس هؤلاء الناس، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى في الحديث الذي أورده من حديث عائشة عن أم سلمة، واسم أم سلمة ماذا؟ من يعرف؟ تفضل أكمل الاسم. إن واحد قال من هو الفاروق؟ عمر. يكمل الإنسان أسماء الصحابة، ها؟ لا، نعم، ما سألنا عن اللقب، سألنا عن الاسم، بارك الله فيك. كثير من الناس تسأل اسمك أبو فلان، اسمك بارك الله فيك أبو فلان، طيب اسمك أبو فلان ولا كنيتك هذه؟ نسأل عن الاسم بارك الله فيك، تفضل. لا، هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية. نحفظ مثل هذا أخواني، أمهات المؤمنين، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اسماء الصحابة، معرفة سيرهم، هذا أمر والله ضروري إخوان الأفاضل. وينبغي على الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة الصحابة ومعرفة شيء من سيرهم وأخبارهم، فإن من أحب قوما أحب النظر والمطالعة في سيرهم وفي أخبارهم، وهذا أمر معلوم. والمرء مع من أحب، هكذا يقول من نبينا صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وطبعا في هذا إثبات فضيلة لمن؟ لأم سلمة رضي الله عنها، هاجرت الهجرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى أين؟ إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وطبعا هي آخر من مات من أمهات المؤمنين، هي آخر من مات من أمهات المؤمنين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها كبيرة، وعائشة كانت أصغر منها سنا، ولكن أم سلمة رضي الله عنها عاشت أكثر من عائشة، رضي الله تعالى عن جميع أمهات المؤمنين، رضي الله تعالى عن جميع أمهات المؤمنين. أنها ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة محل عبادة النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. الكنائس إخوان الأفاضل إلى الآن إخواني تجعل فيها صور وتجعل فيها رسومات وتجعل فيها أشياء من هذه الأمور. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. عندهم غلو، عندهم تقديس الأشخاص، عندهم أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. يموت فيهم الرجل العابد، يموت فيهم الرجل الصالح، ماذا يفعلون إخوان الأفاضل؟ يدفنونه في مكان ثم يبنون حول هذا المكان مسجد أو يكون هناك محل العبادة فيجعلون قبر هذا الرجل في هذا المكان، نسأل الله العفو والعافية. وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء إخوان الأفاضل جمعوا بين أمرين، أمرين محرمة في الشريعة الإسلامية. الأمر الأول فتنة القبور والتعلق بالقبور، والفتنة الثانية إخوان الأفاضل فتنة الصور والتماثيل والمجسمات ونحتها. قوم نوح كيف بدأ فيهم الشرك؟ بدأ فيهم أنهم قدسوا الأشخاص وجعلوا لهم تماثيل فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كذلك إخواني الأفاضل، وهؤلاء كذلك إخواني الأفاضل. طيب، قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دنا منه الموت عليه الصلاة والسلام ونزل منه الموت، طفق يطرح خميصة، الخميصة نوع من أنواع الثياب، نوع من أنواع الثياب على وجهه، فإذا اغتم بها شعر بحرارة كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. إخوان الأفاضل، نبينا عليه الصلاة والسلام في وقت النزع وفي وقت الاحتضار يحذر الأمة ويذكرهم أن اتخاذ القبور مساجد من أعظم المحرمات في هذا الشرع وفي هذا الدين، واليهود والنصارى فعلوا مثل هذا الأمر فاستحقوا لعنة الله سبحانه وتعالى. طيب إخوان الأفاضل، اتخاذ القبور مساجد، ما صورة هذا الأمر؟ ما صورة هذه المسألة؟ المسألة هذه إخوان الأفاضل لها عدة صور وعدة أنواع، ليست على نوع واحد. النوع الأول يأتي رجل ويسجد ويصلي على القبر نفسه، وهذه الصورة قد تكون غريبة لكن قد تقع أحيانا عند بعض الأشخاص، نسأل الله العفو والعافية، وهي أفظع الصور والعياذ بالله، وهي أفظع الصور والعياذ بالله. طيب، الصورة الثانية إخوان الأفاضل أن يصلي إلى القبر. الصورة الأولى صلى على ماذا؟ صلى على القبر. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، يجعله في القبلة، ما صلى عليه، جعله ماذا؟ جعله في اتجاه القبلة، وهذا أمر إخوان الأفاضل محرم في شرعنا وفي ديننا. طيب، الصورة الثالثة إخوان الأفاضل أن يجعل القبر في مكان العبادة، لم يجعل في القبلة وإنما جعل في مكان العبادة، في زاوية من زواياه، في طرف من أطرافه، وهذا أمر أيضا محرم في شرعنا ومحرم في ديننا. ننبه أيضا إخوان الأفاضل إلى صورة أخرى أو تقسيم آخر للمسألة. رجل إخوان الأفاضل صلى تجاه القبر ونوى بصلاته هذه صاحب القبر، شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. مرة أخرى، الصورة الأولى التقسيم الأول من ناحية الفعل نفسه، التقسيم الثاني من ناحية النية إخوان الأفاضل، التقسيم الثاني من ناحية النية، التقسيم الثاني رجل صلى تجاه القبر وقصد صاحب القبر بالقربة والعبادة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصورة الثانية إخوان الأفاضل أن يصلي لله سبحانه وتعالى واستقبل بصلاته هذا القبر، صورة محرمة منكرة إخوان الأفاضل، قد توقع الإنسان في مصائب وفي أمور تقدح في عقيدته والعياذ بالله. طيب إخواني، عندنا الآن مسألة لابد أن ننتبه لها وأن نتفطن لها. طيب، ما هي هذه المسألة؟ ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه القبر؟ ما حكم الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه القبر؟ نقول هذه المسألة إخوان الأفاضل لها صور وأشكال. الصورة الأولى أن يوجد القبر في قبلة المصلين، أن يوجد القبر في قبلة المصلين، والصلاة إخوان الأفاضل هنا باطلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، وهذا الحديث نص في المسألة لا تصلي إلى القبر. يعني واحد يقول لك يا أخي الكريم مثلا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما قال أمام في القبر في القبلة، عن اليمين عن الشمال، ما قال هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب نقول خذ هذا الدليل، لا تصلوا إلى القبور. إذن إخوان الأفاضل، الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تجاه قبلة المصلي صلاة باطلة لا تصح. قال عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. طيب إخوان الأفاضل، لو كان في المكان العبادة في المسجد لكن في آخر المسجد مثلا جهة اليمين جهة الشمال، ما كان تجاه قبلة المصلي، فنقول أيضا الصلاة باطلة، والدليل لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث إخوان الأفاضل واضح، إذن فالصلاة أيضا باطلة إذا كان القبر موجودا ماذا؟ في المسجد، إذا كان القبر موجودا في المسجد. طيب عندنا الصورة الثالثة، إذا كان القبر إخوان الأفاضل موجود في خارج المسجد، يعني المسجد بناء مستقل تماما والقبر موجود في يعني بالقرب من المسجد وليس في داخل المسجد، الصلاة صحيحة إخوان الأفاضل والفعل خطأ. الصلاة صحيحة والفعل خطأ، ينجب وينبغي ويعني يتأكد أن يبتعد عن مثل هذا ابتعادا عظيما، فقد ذكرنا بأن هذه طريقة من طرق الشيطان في التلبيس على الإنسان وعلى البشر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخوان الأفاضل، القبور لها يعني القبور إخوان الأفاضل جاءت فيها أوامر شرعية، من الأوامر الشرعية التي جاءت ألا نفرط في هذه القبور، ألا نهملها، ألا إخوان الأفاضل نعتني بها العناية الشرعية. مثل ماذا نعتني بها العناية الشرعية؟ المقبرة لابد أن تصان إخوان الأفاضل. المقبرة ما يأتي الإنسان ويدوس على القبر، ما يأتي الإنسان ويمشي بين القبور بماذا؟ بنعليه. هذه أمور تبين أن القبور إخوان الأفاضل تحترم ولا تهان، وأن القبور لا يرمى عليها القاذورات، وأن القبور لا يرمى عليه الأوساخ وغير ذلك. وجاءت نصوص أخرى تبين أن القبور لا يجوز لنا أبدا أن نغلو فيها، فإن الغلو فيها يوقع الإنسان في مصائب عظيمة. وعقيدة لا إله إلا الله لا تجتمع أبدا مع تقديس وتعظيم القبور، لا تجتمع إخوان الأفاضل، فينتبه لهذا الأمر. فإن بعض الأشخاص يقول لك طيب هؤلاء أموات لهم حقوق علينا، طيب هل هناك يعني أمر سيضبط المسألة مثل نصوص الكتاب والسنة؟ أبدا إخوان الأفاضل، فالتزم شرع الله وإياكم والغلو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني إخوان الأفاضل أحيانا تجد في بعض الأماكن من الغلو في القبور وتقديس الأموات الشيء العظيم الكبير يصل قطعا إلى الكفر البواح بالله سبحانه وتعالى. قل لبعض الناس في بعض الدول احلف بالله يحلف بالله كذب عادي، احلف بصاحب القبر لا مستحيل يحلف بصاحب القبر ماذا؟ كذبا. هذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال يحذر ما صنعوا، يحذر نبينا صلى الله عليه وسلم من فعلهم ويبين أن فعلهم خطأ في شرعنا وفي ديننا. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، أي لولا هذا الأمر لدفن النبي صلى الله عليه وسلم مع عامة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا أحد الأسباب، هذا الأمر أحد الأسباب التي يدفن بها الأنبياء في المكان الذي قبضوا فيه، خشية أن تبرز قبورهم. إذن إخواني من النقاط، سرح بعض الإخوة، يعني بعض الإخوة إخواني يعني إذا وقع أي أمر مباشرة الكل ينصرف بذهنه هناك. فمن الأسباب التي منع منها أو من الأسباب التي دفن فيها أو من الأسباب التي دفن بسببها نبينا صلى الله عليه وسلم في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. وهناك سبب آخر وهو أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. هناك سببين. السبب الأول أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، هذا السبب الأول. والسبب الثاني خشية أن يتخذ قبره مسجدا، خشية أن يتخذ قبره مسجدا. إذن إخوان الأفاضل ينتبه إلى مثل هذا الأمر. طيب، نأتي الآن إلى المسألة التي قد بعض الناس ما يتصورها تصورا جيدا. يقول لك طيب هذا الآن المسجد النبوي، قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود داخل المسجد، وكيف لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا؟ ولعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيف مثل هذا؟ كيف نجمع مثل هذا؟ يعني الآن ليش ما ندفن واحد داخل المسجد؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبره موجود داخل المسجد، يقولون هكذا إخوان الأفاضل. فنقول الرد عليهم إخواني من عدة وجوه. الوجه الأول إخوان الأفاضل أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا في حياته، والقبر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده فيه قبر أم لم يوجد فيه قبر؟ لم يوجد فيه ماذا؟ لم يوجد فيه قبر. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان خالي من جميع هذه الأشياء. طيب، النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد ولا دفن في حجرة عائشة؟ وين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين قبضت روح النبي عليه الصلاة والسلام؟ قبضت في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والأنبياء يدفنون أين؟ يدفنون في المكان الذي قبضوا فيه. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم مقبوضا في المسجد جعل قبره ماذا؟ هناك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أين قبض إخوان الأفاضل؟ في غرفة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ودفن في غرفة عائشة. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، النقطة الثالثة، إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد لم يتم في عهد الصحابة، لم يتم في عهد أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما تم في عهد الوليد بن عبد الملك في دولة بني أمية. ولم يكن في المدينة النبوية أي صحابي. واضح هذا؟ لم يكن في المدينة النبوية أي صحابي إخوان الأفاضل. إذن إدخال غرف وحجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمنها قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لم يتم في عهد الصحابة، وإنما تم في عهد بني أمية. ولم يكن في المدينة النبوية أي صحابي. طيب، النقطة الرابعة، إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد لاقى إنكارا من بعض التابعين كسعيد بن المسيب عليه رحمة الله تعالى، فما أقرهم على ما صنعوا. واضح إخوان الأفاضل بأن هذا الأمر فعله بعض الولاة، وأنكره من؟ علماء التابعين عليهم رحمة الله تعالى. أيضا يرد عليهم بوجه من الوجوه، المسجد النبوي وسع في عهد عمر بن الخطاب، ووسع في عهد عثمان بن عفان. طيب، لو كان إدخال حجر بيوت النبي صلى الله حجر النبي صلى الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد جائزا، هل كان الصحابة سيتوقفون في مثل هذه المسألة؟ بمعنى المسجد النبوي مساحته ضيقة، ويقع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجهة، لو كان إدخال القبر في المسجد جائز، عمر بن الخطاب يتردد في مثل هذا؟ يتردد في التيسير على الناس؟ يتردد في توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة؟ ما يتردد أبدا إخوان الأفاضل. طيب، حتى في عهد بني أمية لما أدخلت الحجرات في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلت بجدر عن الناس، ما كان يستطيع أحد يأتي ويدخل عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مفصولة إخوان الأفاضل بعدة حواجز. وهنا ننتقل إلى مسألة ثانية، عذرا إخوان قد تتداخل المسائل لكن يعني فهمها جيد إخوان. واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أين دفن؟ ها؟ في غرفة عائشة رضي الله عنها. طيب يقول لك هذا الدليل حج عليك. لما حج علي؟ طيب إذا دفن في غرفة عائشة، عائشة لن تصلي؟ ها؟ لن تعبد رب العالمين؟ معي سالم؟ ليس هذا إشكال؟ فكيف نجيب عليه؟ واضح؟ دقيقة، سورة الأخ أبو علي إسماعيل، سورة المسألة واضحة. يقول لك طيب أنتم تقولون الآن عبادة رب العالمين عند القبور وتخصيصها غير جائز، طيب هذه عائشة رضي الله عنها، وين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في غرفتها. طيب عائشة ما تصلي رضي الله عنها وهي العابدة العالمة الزاهدة رضي الله عنها وأرضاها؟ إذن كيف نرد عليه؟ تفضل. ماذا؟ متأكد ولا من الرأس؟ اجتهاد ما يصح مثل هذا، بارك الله فيك. تفضل. لا أبدا أبدا، ما يصح، بالعكس هذا حجة عليك هذا الدليل، وتوقع نفسك في إشكاليات. تفضل. متأكد من هذا ولا من الرأس؟ ها، يقول أخونا بأنه وضع جدار فصل، يعني قسمت قسمين غرفة عائشة، أشياء خرجت من غرفتها، وين هذا؟ ها، لا ليس هكذا، وضع جدار أخوان الأفاضل، قسمت غرفة عائشة رضي الله عنها إلى قسمين، ومتى خرجت من غرفتها سيأتي معنا الآن أخوان الأفاضل. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى فيما نقله عنه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، قال قسم بيت عائشة باثنين، قسم كان فيه القبر وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط، وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت القبر فضلا، أي أن يعني المرأة في بيتها قد تضع شيء من ماذا؟ شيئا من ثيابها، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها، فلما دفن عمر لم تدخل إلا وهي جامعة عليها ثيابها. بعد أن دفن عمر رضي الله عنه وأرضاه بمدة خرجت عائشة رضي الله عنها من غرفتها ومن حجرتها. افهموا هذا اخوان الافاضل، فان هذا امر مهم. بعض الناس قد يورد عليك هذا الاشكال، يقول طيب هذه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في غرفتها وهي تعبد الله وتذكر رب العالمين وغير ذلك، فنرد عليه بكلام من؟ امام المدينة النبوية، امام دار الهجرة، بان بيت عائشة رضي الله عنها وارضاها قسم قسمين، القسم الأول جعل فيه القبر وفصل بينهما بماذا؟ بحائط، والقسم الثاني إخوان الأفاضل كانت فيه عائشة، بعد ذلك لما ما يعني دفن فيه عمر بن الخطاب خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. أخي الكريم لاحظ هذا الحديث، ولاحظ الحديث الذي قبله، ولاحظ الحديث الذي ذكره المؤلف في أول الباب، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من اتخاذ القبور مساجد أولا في حياته قبل نزول مرض الموت به عليه الصلاة والسلام، ثانيا يقول جندب قبل أن يموت بخمس، أي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند الاحتضار، تأكيد بعد تأكيد، بيان لأهمية التوحيد. مرة أخرى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد أولا في حياته، ثم قبل أن يموت بخمسة أيام، ثم عند احتضاره عليه الصلاة والسلام، كل هذا حتى يؤكد للأمة ويبين لها تبيينا عظيما بليغا أن مثل هذا الأمر جرم عظيم يجب على هذه الأمة أن تحذر منه غاية الحذر، أن تحذر منه غاية الحذر. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا. معنى الخلة إخوان الأفاضل أن تسري المحبة في قلب الإنسان وتتمكن فيه تمكنا عظيما. فالخلة أعظم نوع من أنواع المحبة، الخلة أعظم نوع من أنواع المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو بكر، كان يحب أبا بكر الصديق، ومع هذا لم يتخذه خليلا. قال بعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وسبب ذلك لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالفة غيره. قلب النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ تعظيما ومحبة لله عز وجل، لم يوجد مكان لمحبة أخرى توازي هذه المحبة عليه الصلاة والسلام. وطبعا إخواني هنا أنبه على نقطة، بعض الناس خاصة في منتديات الإنترنت عاشق رسول الله أو عاشق ما أدري إيش، وهذا أمر خطأ إخوان الأفاضل. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله تعالى يطلق العشق على ما يمتح، فينتبه لهذا الأمر، فإن هذه ماذا؟ جرأة عظيمة من قبل بعض الأشخاص. وبعضهم قال حضرت مرة قديما، هذا أحد كتاب بلاد الشام، مولدا من الموالد، قال فأتوا بقصيدة من أفجر قصائد الغزل وقيلت في النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هذا أخوان الأفاضل فيه إزراء على قائل هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر الصحابة الكرام عن مثل هذا الأمر بعدة طرق وبعدة أمور. الأمر الأول ذكر أن أهل الكتاب ومن كان قبلهم كانوا يتخذون القبور مساجد، يذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا الأمر الثاني. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإني أنهاكم عن ذلك، أي ثلاثة طرق ووسائل في حديث واحد ينهى بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. قال فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعنه في سياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أي إخوان الأفاضل، بعض الأشخاص قد يقول لك الآن ما يوجد بناء، ما يوجد مسجد مبني عند هذا القبر، فأنا آتي وأصلي عند هذا القبر. نقول أيضا هذا أمر محرم، سواء كان بناء المسجد موجود أو كان بناء المسجد غير موجود. طيب تأتي معنا مسألة إخوان الأفاضل، صلاة الجنازة بين القبور تصح ولا ما تصح؟ مع الدليل، فإن علم بدون دليل لا يساوي شيء. الدليل طيب أحسنت، لو أشكل عليك مشكل فقال إذا لا نتجاوز النص، الصلاة على الجنازة بين القبور تجوز فقط في حالة أنك إذا ما صليت على الجنازة، لكن الآن أحضروا جنازة وقل له بصلي عليها بين القبور، يصح ولا ما يصح؟ ما نتكلم عن حالتك، الحالة ذكرتها ذكر دليلها جزاك الله خير، لكن الصلاة على الجنازة. واحد يا جاء إلى المقبرة ووجد الناس قد صلوا صلاة الجنازة ووضعوا الجنازة مرة أخرى، يا جماعة من هم مصلي تعالوا صلوا عليه، يصح ولا ما يصح هذا؟ تفضل. دليل، الدليل بارك الله فيك آية أو حديث، لأن التعليلات ما تنتهي، يرد عليك بواحد يرد عليك باثنين يرد عليك بكذا، عرفت كيف؟ ما ننتهي. من كان الإمام؟ تفضل. هذا جبنا عنه، هذا ما كنا نتكلم عنه بارك الله فيك، هذه ليست صورتنا بارك الله فيك. ما أدري أنا كنت أتكلم عن هذه المسألة، ما نتكلم عن هذه المسألة. الآن أحضرت جنازة لم تقبر لم تدفن، نصلي عليها بين القبور ولا ما نصلي؟ فهمت السؤال؟ طيب وين الدليل؟ لا لا، الدليل آية أو حديث بارك الله فيك. إخواني انتبهوا، إذا قلنا دليل لا تذكر لي تعليلات ما تعليلات، إن هذه لا تنتهي. تفضل. أحسنت، وذكر هذا الأخ محمد، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على عائشة رضي الله عنها بين القبور، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاضرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حاضرا. عن ابن جريج قال قلت لنافع أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال لقد صلينا على عائشة وأم سلمة وسط القبور، والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذن الصلاة، صلاة الجنازة صلاة مخصوصة إخوان الأفاضل، يدعى فيها للميت، فلو صليت بين القبور لا حرج، لا حرج إن شاء الله. وإن كان الحمد لله رب العالمين الأغلب في يعني أغلب مدن الدولة أن صلاة الجنازة تصلى في مسجد آخر، ثم يذهب بها إلى أين؟ ثم يذهب بها إلى المقبرة. قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هؤلاء من أسوأ الناس ومن أشر الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الخلاصة إخوان الأفاضل من هذا الباب أن المسلم لا بد أن ينتبه، أن المسلم لا بد أن ينتبه إلى كل أمر يخدش في إيمانه ويخدش في عقيدته. وللأسف الشديد إخوان الأفاضل بعض الأشخاص قد يقع في مثل هذه المسائل وهو لا يدري ولا يشعر ولا ينتبه. إخواني الكلام عن مسائل التوحيد والاعتقاد من شقين، الشق الأول إخواني فيما يضاد التوحيد من فعل بعض الناس في مسائل الشرك وأمور الشرك وغيرها بجميع صورها وأشكالها، وهذا باب إخوان الأفاضل شر عظيم وبلاء مبين. والباب الثاني قد لا يتفطن له بعض الإخوة إخوان الأفاضل، وهو تعلق القلب بالله وذلته وانكساره عند الله سبحانه وتعالى، وامتلاء القلب بمحبة رب العالمين والتوكل على الله والاستعاذة بالله وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. والله إن هذه من أجل العبادات وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، تنفع الإنسان إن شاء الله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فننتبه إخواني، تحذيرنا من الأمر الأول واجب، يعيش الإنسان على هذا ويموت عليه. طيب إذا نفرنا من هذا الأمر وحذرنا منه، لابد أن ننتبه إلى أعمال قلوبنا، التوكل على الله، محبة رب العالمين، اللجأ إلى الله. وهذه مسائل كلها ستأتي معنا، والمؤلف يؤكد عليه رحمة الله تعالى أن القلب لا بد أن يتطهر من الإشراك بالله عز وجل، ولا بد أيضا أن يكون معمورا بمحبة الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني الأفاضل اعتبارا إن شاء الله من الأسبوع بعد القادم، ليس الأسبوع القادم، بعد القادم إذا يسر رب العالمين إن شاء الله سنتذاكر مع الإخوة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في مسجد عكاشة بن محصن في إمارة دبي بعد صلاة العشاء كل أحد وكل أربعاء، ليس الأسبوع القادم، الذي بعده إن شاء الله تعالى. وأما درس كتاب التوحيد طبعا يبقى على أصله لا ينخرم إن شاء الله تعالى. هلا تفضل. نعم، أن الرجل صلى لله عز وجل متجها إلى القبر، صلى لله سبحانه وتعالى. تفضل. ما سمعت. هي. لا لا، بارك الجعل في الأرض مسجدا وطهورا، يصلي في أي مكان، ما في داعي يعني ما يصلي في المسجد هذا. بارك الله فيك، اللي يبقى الصلاة ما تفوت الله يحفظك، يعني هذا معذرة، يعني الإنسان يذهب إلى شتى دول العالم والحريص على الصلاة يصليها، والحريص على الصلاة يصليها. هنا كنت مرة مع أحد كبار السن وحان وقت الصلاة، والله يا إخواني يعني ما بال بأي أحد، الله أكبر وأمام الناس وركع لله سبحانه وتعالى، يصلي الإنسان يصلي. تفضل. وقال الذين غلبوا على أمرهم، أحسنت، جيد إخوان الأفاضل، مسألة من المسائل لا بد ننتبه لها، أنا أذكرها ثم أرجع إلى هذه. إخواني بعض الناس يلبس عليك، يذكر لك الدليل هو مفاهم وجه الاستدلال أصلا. يعني بعض الناس مرة ناقشت واحد قال ليش ما تقولوا صدق الله العظيم، قلت يا أخي ما ورد دليل، قال طيب في القرآن قل صدق الله، طيب كمل لي الآية، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، إيش جاب هذا لهذا؟ واضح؟ فبعض الناس يذكر لك الدليل هو مبعارف وجه الاستدلال. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذين غلبوا على أمرهم؟ هم الظالمون الذين ظلموا أصحاب الكهف، فهؤلاء يستدل بفعلهم؟ أجيب إخوان الأفاضل، ما يستدل بفعلهم. فلذلك ننتبه إخواني، ما يأتينا واحد وتعال، لذلك لابد أن تنتبه إلى الدليل ووجه الاستدلال، من أين انتزعنا الاستدلال من هذا الدليل. وهذا أمر إخواني حقيقة بعض طلاب العلم قد يقصر فيه، يذكر لك الدليل، طيب تعال خلنا نفهم الدليل هذا، من وين جبت الكلام من هذا الدليل، يقف، وهذا لا يصح. العلم يقوم على ركيزتين أساسيتين، الحفظ، وهذا أمر ضروري ومطلوب، وأيضا فهم الدليل وفهم نصوص الكتاب والسنة. واضح؟ طيب تفضل. يعني هذه قد تكون حجة علينا، تراجع المطولات، بارك الله فيك، تراجع المطولات. شرع من كان قبلنا في مسائل العقيدة إذا لم يكن شرعا لنا في مثل هذه المسائل، يعني وخاصة المسائل العظيمة هذه، ما يترك هكذا دون تبيين، فلذلك يعني تهدم الدليل من أصله، تهدم الدليل من أصله. ما سمعت. هي يعني يذكر أحيانا عبارة أو أقوال بعض الظالمين في القرآن وتذكر هكذا، ناطق القول كافر، يعني وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، طيب هل حكي الرد عليه؟ واضح هذا؟ قد تذكر أقوال بعض الظالمين وما يحكى الرد عليها، وما يحكى الرد عليها. تفضل. الدرس القادم هذا، لذلك أنا يعني تعذرني مع الشيخ بارك الله فيك أن هذا أنت عمت ما تذكره، الدرس القادم إن شاء الله يعني نبين هذه المسألة. إخواني من أنفع الكتب التي تعتني بهذا الأمر وتذكر تلبيس الشيطان على الناس في مثل هذا الأمر الكتاب القيم الذي فيه فوائد غزيرة وملئ علما، إغاثة اللهفان، يعني في مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. وبعض إخواننا من طلاب العلم هنا من عندنا في الدولة لخص كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في أوراق سماها تذكير الغيور بخطورة تقديس القبور، ارجعوا إليها والله إن فيها نفعا وفائدة إن شاء الله تعالى. تبحث عنها في الانترنت أو غيرها تجدها موجودة إن شاء الله. تفضل. ما سمعت؟ إيه؟ نفس الحكم، نفس الحكم، ما يصلى فيه. لا الآن بارك الله فيك، إذا كان المسجد داخل المقبرة ما يصلى فيه، خارج المقبرة يصلى فيه، واضبط المسألة بهذا الضابط ترتاح راحة عظيمة. واضح هذا؟ هنا والله هذه يعني وين الدليل على مثل هذا؟ إذا كان داخل المقبرة لا تصح الصلاة، خارج المقبرة بارك الله فيك تصح الصلاة، واضبطها بهذا الأصل ترتاح من أي إشكال. طيب السور لا، شبابيك لا، كذا، وما الذي يضبط المسألة؟ وما الذي يضبط هذه المسألة؟ تفضل. يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، نعم الصلاة باطلة أخواني، يعيدها تبقى في ذمته والله أعلم. تفضل. في عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، عند ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح قال: قسم بيت عائشة بالثين، قسم كان القبر فيه وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط، فكانت عائشة ربما دخلت القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها. يقول الأخ الكريم: هل هناك ركعتان شكر لله؟ اعملوا آل داود شكرا، فجميع أنواع العمل الصالح شكر لله عز وجل، لكن لا يوجد شيء اسمه ركعتين شكر. بعض الناس يرزق بأمر بروح أصلي ركعتين شكر، لا، هناك سجدة الشكر، هناك سجدة الشكر وليست ماذا؟ ركعتي الشكر. يقول: هل الغريق يعتبر شهيد فيشفع في 70 من أهله؟ الغريق شهيد إخوان الأفاضل، ولكن ليس كقتيل المعركة، فالذي ورد في أنه يشفع ل70 من أهله هو قتيل المعركة وليس غيره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نراكم على خير إخواني، يعني عندي سفر من اليوم وأرجع يوم الأربعاء، ودرسنا يبقى على ما هو عليه إن شاء الله تعالى، فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.